الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالآيات التي تم إعراضها هل أعرضنا هذه فإن تولى فقد أبلغتكم؟ إعراض تفسيرها مختصر، فنريد إعراض الآية التي بعدها وهي أول آية في قصة ثمود. عمر تفضل. أنشأكم أين فعل أنشاء؟ أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استغفره. الظاهر سببية والله أعلم، وتعليلية في معنى واحد. كيف؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذا كان يقول هكذا جواب شرط معناه فصيحة، لكن الذي جعلني أقول هذا هو أنشأكم الأرض وفعل وفعل فبسبب ذلك استغفروه. إن أذنبتم أو إذ أذنبتم، لأن الذنب حاصل، هم مشركون، هم مشركون، هم مشركون، كيف يقول إن أذنبتم؟ هذا مما يؤكد أنه أخطأ في إعرابهم، يعني هو يقول لهم أنتم الآن مشركون، الله عز وجل أنشأكم من الأرض، الله عز وجل استعمركم في الأرض، إذن ما دام أنه فعل لكم هذا استغفروا، هذا هو المراد، يدعوهم إلى الإسلام. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. يقول لهم هود فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة. ما قرأنا شيئا من هذا كاملا؟ فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة الله التي بعثني بها ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم. لاحظ كم يمر بنا قضية الاستخلاف، كم يمر بنا الاستخلاف، وأن الله عز وجل إذا علم من أناس من خلقه إعرابا وبعدا أنه يأتي ببديل عنهم أيا كانوا، وتكرر هذا علينا في غير ما موضع، ويستخلف ربي قوما غيركم يعبدونه وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم بل يعود وبال ذلك عليكم إن ربي على كل شيء حفيظ، أي شاهد وحافظ لأقوال عباده، شاهد مطلع على أعمالهم، حافظ أي قد أمر الملائكة بكتابتها أقوالا وأفعالا ونوايا. شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولاحظ أن الحفظ والشهادة على كل شيء، إن ربي على كل شيء حفيظ. هذا داع للعبد إلى أن يحذر على نفسه وأن يخاف على نفسه عقوبة الله، يخشى على نفسه أن يعجل الله له العقوبة، يخشى على نفسه أن تدخر له العقوبة، فكن خائفا على نفسك من أن يعجلها الله أو أن يدخرها. ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. اكتفى بتفسير الآية عن ذكرها، ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودا، يعني كلمة نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ، هذا المقطع لم يذكره في التفسير، ولكن ذكر ما يدل عليه من حيث المعنى. ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. هكذا الله على كل شيء قدير. ريح مرسلة، ريح مرسلة أرسلها الله على خلق من خلقه لا تتجاوزهم. هود وقومه المؤمنون الله أعلم أين بقوا ساعة العذاب، ما وصل الريح إليهم ولا توسعت أرجاء الريح، أرجاء الريح حتى تخرج عن القوم المعذبين، بل كانت محصورة ومقصورة عليهم حتى أهلكهم الله وأبادهم. نعم، إلا خيرا، يكون هذا من الآثار الإسرائيلية أنهم كانوا في حظيرة. على كل حال هذه قدرة الله، هذه قدرة الله. نعم، أرسل الريح على قوم فهي إلى من أرسلها إليهم لا تتجاوزهم، يمسهم العذاب يهلكون. ريح شديدة جدا تحمل الواحد منهم ووزنه أطنان كثيرة، الله أعلم الواحد منهم كم طن، 20 طنا، 30 طنا، 40 طنا، الله أعلم طوله 30 مترا، والله أعلم كم عرضه، كتلة، هذا أقل شيء، عرض الواحد 7 أذرع، لا 60 ذراعا، 30 مترا بقي عرضه، فكم كتلته حتى تحمله الريح وهو عدة أطنان وترمي به؟ ما قوة الله عز وجل. الآن تأتي ريح شبيهة بريح قوم عاد، عندما نسمع عن عواصف تقلب القاطرة أمامها كأنها كرتون فاضي، قاطرة كتلة من حديد تقلبها كأنها كرتون فاضي، هذه ريح شبيهة بريح قوم عاد. ولهذا الذي عليه أهل العلم أن الله إذا أنزل عقوبة من في الأرض، إذا أنزل عقوبة إلى الأرض لا يرفعها، بل تظل في الأرض تطارد الأشباه الذين يحملون نفس الأفكار والمعتقدات والأحوال والأخلاق، كما قال الله في قوم عاد قوم لوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين للبعيد. نعم، مع صوتك.
ترى الإمام البخاري،
نعم،
بمعنى قوله ريح صرصر عاتية قال عتت على الخزان فلم يقدر على ربها من الملائكة،
هذا قول مذكور لكن ما أظنه مرفوعا، ما أظنه مرفوعا، انظروها الآن. ها؟ أيه، يكون بارك الله فيك من الحكايات، لكن الله عز وجل جعل للريح ملكا وللجبال ملكا، هو الذي يرسلها وهو الذي يمسكها بأمر الله عز وجل. فننظر، نحن نتشكك في حكاية بني إسرائيل، أي نعم. فالله عز وجل قادر أن يأمرهم أن يمسكوها. على كل حال ننظرها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. هذا هو المصاب، هذا هو الذنب، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد. لاحظ كم؟ ثلاث معاصي: جحدوا بآيات ربهم، الثانية وعصوا رسله، الثالثة تركوا الاتباع الذي هو حق الله ورسوله وذهبوا. ماذا فعلوا؟ واتبعوا أمر كل جبار عنيد. نعم، اتبعوا الجبابرة، اتبعوا الظلمة، اتبعوا أسيادهم وكبراءهم، فوصلوا إلى هذا الأمر الذي وصلوا إليه. جحدوا بآيات الله عز وجل، عصوا نبيهم وعصوا رسله، وما أرسل إليهم لا واحد. كانه يقول لو أرسل إليهم 20 رسولا ما اتبعوا، لا فرق بين واحد وبين الكل. فهم يعتبرون كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا من بعد، لو جاء الأنبياء الذين من بعد لكذبوهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، نعم، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد. كفروا بها وعصوا رسل الله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود، فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تركوا اتباع رسلهم، تركوا اتباع رسولهم الرشيد، يعني أن نبيهم هود رجل رشيد ما يدعوهم إلا إلى الرشد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. نعم، كان فيهم كبراء جبابرة، قال الله: وإذا بطشتم جبارين، يعني يبطشون بطش الجبابرة، لا سيما إذا كان الناس في غير بلدانهم أصغر أبدانا منهم، فسيتعاملون معهم بالبطش، يحمل الواحد ويرمي به حتى يتقطع في الهواء. الواحد لو سقط من دور واحد يتكسر ويموت، كيف لو سقط من 60 ذراع وبقي مدة يده ورمى به من فوق، كيف يكون حاله؟ جبابرة ممكن يدهس بيته معه ويمشي. التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما هي الله؟ قوم عاد بس. التي لم يخلق مثلها في البلاد، لا في عصرهم ولا في غير عصرهم. نعم، أما إذا كانت أبدان الناس كأبدانهم فجبل يصطدم جبل، كل واحد كف الثاني، لكن يظهر أن القبائل الثانية والبلدان الثانية ما كانوا بهذه الأجساد بهذه القوة. ها؟ الله أعلم، الله أعلم. قال: تركوا اتباع رسولهم الرشيد واتبعوا أمر كل جبال عنيد، فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين. الآية أمامنا: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا. وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: ألا إن عادا كفروا ربهم. تمامها: ألا بعدا لعاد قوم هود. الآية: قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. وهذه اللعنة عليهم في كتابنا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. نعم، هذا الأثر الذي ذكره أخونا عبد الواسع. نعم، كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله وإلى عاد أخاهم هودا، الجزء السادس الصفحة 464. قال قوله وقول الله عز وجل: وأما عاد فأهلك بريح صرصر شديدة، يعني جملة اعتراضية شديدة عاتية. قال ابن عيينة: عاتت على الخزان. أما تفسير الصرصر، قال الحافظ بن حجر: أما تفسير الصرصر بالشديدة فهو قول أبي عبيد في المجاز، وأما تفسير ابن عيينة فروينا في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن غير واحد في قوله عاتت عاتية، قال عاتت على الخزان، وما خرج منها إلا مقدار الخاتم. وقد وقع هذا متصلا بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرجه ابن مردوي من وجه آخر عن مسلم من الأعور، فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد. وجاء نحوها عن علي موقوفا أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه: ولم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك، لم ينزل الله شيئا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان. ومن طريق قبيص بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحو بسند صحيح. خيرا، آثار على كل حال لا بأس، من رواها له أن يرويها. والإمام البخاري ذكره وسكت عليه. أحيانا قد يذكرون بعض الآثار على أنه بمعنى ماذا؟ يحتمل أنها كذلك، يحتمل أنها كذلك، ليس هناك ما يمنع من أن تكون على هذه الحال، فلله الأمر. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية في قصة كل نبي يحشد جميع قصصه من القرآن، ثم يأتي بتصور للقضية كاملا، فإن شاء الله ننظر كلامه بارك الله فيكم، وإن كان فيه شيء من الأطول نظرنا حاجتنا منه، وإن رأينا الفوائد كثيرة وصلنا فيه. هذه البداية والنهاية، الجزء الأول الصفحة 168. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قصة هود عليه السلام. وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام، ويقال أن هودا هو عابر بن شالخ بن أرفخشد. خيرا، ابن سام بن نوح، ويقال هود بن عبد الله بن رباح الجارود ابن عاد بن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام، ذكره ابن جرير، وتكون المدينة إرم منسوبة إليه. هناك مدينة الآن في تلك البلاد يقال لها رماه، يقولون إنها تصحفت من إرم، فالله أعلم. وكان من قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن سام بن نوح، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف، قال المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير، وهي جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلق مطلة على البحر يقال لها الشهر، واسم واديهم مغيث. الشهر الآن في حضرموت الساحل، والمناطق التي يدعون أن فيها قبر نبي الله هود حضرموت الوادي، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. خرجنا من البيوت عدة أدوار، لا ما خرجنا، لأنه أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. لا يمنع أن يكون عندهم خيام وبيوت، أي عاد إرم وهم عاد الأولى، وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. وأما عاد الأولى فهم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل القبيلة ومثل العمد، والصحيح الأول كما بيناه في التفسير. ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض، فتارة في الشام وتارة في اليمن وتارة في الحجاز وتارة في غيرها، فقد أبعد النجعة، أي خالف الصواب، وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: منهم أربعة من العرب، يعني الأنبياء الذين هم العرب أربعة، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. أما هود في حضرموت، وصالح معروف بلده ما بين المدينة وتبوك، وشعيب في مدين وهي أيضا من بلاد العرب، و يعني كما قرأنا في الكلام على نبي الله شعيب وأتينا ببعض الكتب في ذلك، يعني تعتبر ما بين السعودية والأردن داخل حدود السعودية. قال: ونبيك يا أبا ذر. قال: ويقال إن هودا عليه السلام أول من تكلم بالعربية، وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بالعربية، يعني أبا هود. وقال غيره: أول من تكلم بها نوح، وقيل آدم وهو الأشبه، وقيل غير ذلك والله أعلم. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة، منهم عاد وثمود وجرهم وطسن الله أعلم، وجديس وأميم ومدين وعملاق وعبيل وجاسم وقحطان وبنو يقطن يقطن وغيرهم. وأما العرب المستعربة فهم ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وكان إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان، وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أن عادا وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكانت أصنامهم ثلاثة: صدى وصمود وهرى، فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله، كما قال تعالى بعد ذكر نوح: وما كان من أمر في سورة الأعراف وإلى عاد. طيب، ذكر المواضع التي فيها قصة نبي الله هود: سورة الأعراف وسورة هود، سورة المؤمنون والشعراء، وحاميم السيدة يعني فصلت، والأحقاف، ثم في سورة الذاريات السور التي فيها آيات فقط، وفي النجم واقتربت الساعة والحاقة والفجر، ثم قال: وقد تكلمنا على كل هذه القصص في أماكنها من التفسير، ولله الحمد والمنة. والذي أردناه هنا جمع ذلك المتفرق، وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت في سورة صاد وفي سورة قاف. ولنذكر مضمون القصة مجموعا في هذه السياقات مع ما يضاف إلى ذلك من الأخبار. وقد قدمنا أنهم أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان، وذلك بين في قوله لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هذا معنى أنهم كانوا أطول من الذين قبلهم، أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش. وقال في سورة المؤمنون: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهم قوم هود على الصحيح، على الصحيح، لأنه لم يكن مبينا في سورة المؤمنون من هم، ما هو مبين من هم، فابن كثير رجح أنهم قوم هود. وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. قالوا: وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهذا الذي قوله لا قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم، كما سيأتي في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة، فإنهم اجتمع عليهم أنواع من العقوبات. ثم لا خلاف أن عادا قبل ثمود، والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاه كافرين متمردين عتاه في عبادة الأصنام، فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له، فكذبوه وخالفوه وتنقصوه، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما أمرهم بعبادة الله ورغمهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة، وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. أي هذا الأمر الذي تدعون إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصنام التي نرتجي منها النصر والرزق، ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. إنا لنراك في سفاهة، لأن تمامها وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أي ليس الأمر كما تظنون ولا كما تعتقدون، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه، ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة، يعني تتلائم مع كلمة بلاغة، بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم، لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا، بل هو مخلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه، لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله، فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه، يد الله عز وجل، وأمره إليه. ولهذا قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. لاحظوا ابن كثير في صدد تصوير القضية تصويرا كاملا، فهذه الآية من سورة هود والتي قبلها من سورة الأعراف، ولعله سيأتي بآيات أخرى من أماكن أخرى يقدم ويؤخر ليحبك القصة حبكا متناسقا. أي ما لكم عقل؟ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أي ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها، وهو دين الحق الذي بعث الله به نوح وأهلك من خالفه من الخلق، وها أنا أدعوكم إليه ولا أسألكم عليه أجرا عليه، بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع. ولهذا قال مؤمن ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني أين عقولكم؟ أنا بعد نوح أدعوكم كما دعا نوح قومه. قوم نوح عصوه أهلكهم الله، أنتم ستهلكون، تعرضون أنفسكم للعقوبة كما حصل لقوم نوح. كلامي معكم غاية في النصح، غاية في الرفق، غاية في الهدوء، غاية في البلاغ. ولا أطلب منكم مالا ولا أجرا ولا عطاء، لما هذا العناد؟ يعني كلام يقبله كل منصف عاقل، ولكن التوفيق بيد الله جل وعلا. نقف عند هذا، انتظر جلس. نعم.